بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: من مات على فراشه وهو يعرف ربه ويعرف رسوله ويعرف إمامه مات شهيدا. وفي حديث شريف آخر: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد منقذ البشرية الأعظم الخلف الباقي من آل محمد. وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والذابين تحت يديه والذابين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. كانت وما زالت القضية المهدوية تشغل ذهنية العامة والخاصة من الناس، وأعني بذلك العام والخاص من الفريقين شيعة وسنة وعلماء وغير علماء وقديما وحديثا، وعلى نحو الجد أخذوها أم على نحو العبثية. من فكت حناجر الناس تلهج بهذه القضية وتقترب من معطياتها، وبقدر ما يعتقد الإنسان وبقدر ما يوجد من حالة الربط بينه وبين صاحب القضية بقدر ما يكون لها من الفعل المباشر في ذات ذلك الإنسان. والسؤال الجديد جدير بالطرح اليوم: ما هي مسؤولياتنا كأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أمام هذا الهيجان والضجيج والصخب الذي بات يبسط نفوذه في أكثر من مسار؟ فالفكر المحموم والفكر المشوه والفكر المستورد يمتزج فيما بين عناصره وروافده ليوجد تلك الحالة من الهيجان. العاطفة أو المسار العاطفي ليس بعيدا عن سابقه، فالناس تلفهم عواطفهم حتى بات المعتقد يذبح لصالح العاطفة، ويذبح لا على نحو التوجيه إلى القبلة وإجراء مراسم الذبح الإسلامي الأصيل. كذلك الجانب أو المسار الرسمي في الأنظمة أيضا بات يشكل واحدا من عوامل ذلك الهيجان الغير المسيس كما ينبغي. وبإلقاء نظرة سريعة على مراكز القرار قريبا منا أو بعيدا عنا، لا يحتاج الإنسان مزيد عناء في البحث حتى يصل إلى ما تمت الإشارة إليه. فإذا كان في الماضي يفصل بين الحوادث وتحمل على صفة العشوائية الغير الموجهة، ما عاد لهذه النتيجة اليوم من نصيب يذكر. وإنما ما من صغيرة أو كبيرة، ما من شاردة أو واردة إلا وهي موجهة ولها من يسيسها، وهناك من يحاول الاستثمار قدر مجهوده دون حياء ولا خجل، لا من النفس ولا من الشعوب البسيطة، وأهم من هذا وذاك، ولا حتى من الله سبحانه وتعالى. فحجاب الحياء أسقط، وستار الحشمة ألغي تماما، وما بقي إلا العهر الفكري والسمج العاطفي والضياع الرسمي وسيادة الدخيل في كل المفاصل. هنا من حقنا أن نسأل أيها الأحبة، وأنتم أهل كمال ووعي، هل نحن من الأمة التي تقرأ حتى نمسك بأحد أسباب النجاة وأن نحكم التعلق في طوقها، أم أننا تخلينا عن هذا الأساس القرآني المكين الذي يحفظ لنا تلك الحالة من الرغبة في الوصول المؤكد إلى ساحل نجاة؟ فلا نجاة بلا قراءة. وإذا كنا نقرأ، فهل نحن من الأمة التي تتبع إذا ما قرأت، أم أنها تأخذ القراءة على نحو الترف والاستهلاك اليومي كما تستهلك مأكلها وملبسها ومركوبها وما إلى ذلك؟ وإذا كان ذلك، فهل نحن من الأمة التي تجمع حيثيات القضية بكل أبعادها، أم أننا لا نغادر مساحتنا في بعده الثاني؟ وإذا كان ذلك، فهل نحن من الأمة التي تستنتج بعد الجمع وتخلص إلى النتائج، أم أننا نتخطاها على أساس من العبثية القاتلة التي باتت تنحر الكثير من جوانب جسم الأمة في بعدها الفكري؟ وإذا كان ذلك، فهل نحن من الأمة التي تضع الحلول لإشكالياتها بعد الجمع والاستنتاج، أم أننا اخترنا لأنفسنا مسارا اختطه أحد رجالات الحديث عند العامة، والوقوف على التل أسلم، وهذا وذاك لا يعنيني، وكأن ما سقط على جاري لا يعنيني شيئا؟ وإذا كنا ممن يضع الحلول، فهل نحن ممن يقبل الرأي والرأي الآخر، أم أننا أعددنا لمن نختلف معه في الرأي مقصلة تفصل بين رأسه وجسده في بعديه المادي والمعنوي؟ ثم بعد ذلك، ماذا نصنع مع تاريخ مثقل بالأزمات منذ غاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعباد الذات والأنا يملؤون ويشحنون ويعبئون النفوس الضعيفة من حولهم بالكثير الكثير من المأزوميات التي يعيشونها على نحو الاستفراغ على من بسطت لهم اليد عليه، قرب منهم أو بعد، كثر أو قل، لكنها أزمة تعصف بالمشهد الإسلامي في كل اتجاهاته. وإذا تخطينا هذا أيضا أيها الأحبة، ماذا نصنع مع موروث ملغم بالكثير من مواقع التلغيم الفكري غير المصنف؟ فما عدنا اليوم أيها الأحبة ندفع ضريبة لأننا شيعة، وما عاد إخوتنا السنة في صف الاعتدال يشاركوننا في دفع الضريبة لأنهم سنة، لأن الرابط والقاسم المشترك بيننا هو الإسلام الذي جاء به النبي الأعظم محمد. لكن جسما دخيلا وغدة سرطانية تم زرعها من يد مستعمر قرأنا لقرون وخلص إلى نتيجة أن هذه الأمة لا يمكن أن يقضى عليها من الخارج، وإنما لا بد وأن تنخر من داخلها. لذلك زرع الجسم الغريب في أوساطنا فبات يفتك فينا شيعة والسنة، لا لشيء إلا أننا نرتبط بمحمد. ماذا نصنع أمام آراء أشخاص ألبسوا ثوب القداسة وهم لا يستحقون ذلك؟ القداسة تضفى على أساس مستوجب، كما لو كان الإنسان مقدسا في ذاته لأنه روضها بمعطيات الفكر المحمدي الأصيل والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان البناء في أخذ التقديس على أساس من الشكل الظاهري فهذا ما يردي الأمة ويسقطها في الحضيض. فبقدر ما لا تعني كثيرا البزة الرسمية لرجال الدين في الصف الشيعي كعمائم وجبب، الأمر كذلك لا يعني شيئا، لا يقدم ولا يؤخر إذا ما اختصر الدين في لحية مرسلة وسواك. فدين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يختصر في هذه الجزيئيات والشكليات، وإن كانت تعطي في ظاهرها وتمظهرها شيئا من الدلالة على ذلك. نعم، في من يعتمر العمامة أناس لهم من القداسة الشيء الكثير، ونعم من رجالات العلم في الطرف الآخر من ينبغي أن يحترموا لأنهم احترموا أنفسهم والمعتقد الذي يركنون إليه وهو اتباع النبي في رسالته بما هي. أما أولئك الذين يتحركون كالطفيليين هنا وهناك وكجراثيم إذا ما أتيحت لها المساحة في أن تتحرك بعيدا عن طائلة التطهير والتعقيم، فهؤلاء إسلاميون اسما استورد وأريد أن يكون ماركة مسجلة، ولكن هيهات أن تقبل الأمة الواعية بشقيها الشيعي والسني ذلك الدخيل، والشواهد على ذلك كثير. وقتها نسأل كيف التبس علينا الأصيل بالدخيل ونحن نظن أننا نحسن صنعا. أيها الأحبة، هذه النقاط، هذه المحاور تحتاج شرحا طويلا عريضا، والمرحلة تستدعيه وتستوجبه. لكن الإمام علي عليه السلام يقول: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. ثم بعد ذلك نسأل من جديد: من هو المسؤول عن كل هذا؟ عن دماء تراق في أكثر من مكان، وعن أسر تشتت في أكثر من بقعة وبقعة، وعن كيان أمة يكاد أن يتهاوى، ومع روابط اجتماعية تكاد أن تغيب في أوساطنا، ومع انحدار بعد انحدار. ومن حقنا أن نسأل: من المسؤول عن ذلك؟ هل التربية السيئة لأبنائنا لبناتنا كمسلمين؟ أنا حديث اليوم ليس عن طائفة، وإنما عن الإسلام، بل يفترض أن يكون عن الإنسانية، لأن الخلف الباقي إنما يبعث من جديد من أجل الإنسانية قاطبة. لكن خصوصية الإسلام لها بعدها الهام، لذلك أنحى هذا الجانب. هل التربية الأسرية تحمل ضوابط البناء الإسلامي للأسرة، أم أن انحلالا وانفراط عقد هو الذي يتحرك في داخل أسرنا لنخلص إلى نتاج لا يتوافق ومع مبادئ الدين الحنيف؟ هل ثقافة المجتمع الضيق بعد خروج الإنسان من حدود أسرته الضيقة يعيش حالة من الحصانة الكافية، بحيث نترك فلذات الأكباد تتنقل بين جنبات هذا المجتمع وهم في حالة من الأمن والأمان الفكري؟ أم أن هنالك أمواج متلاطمة تتقاذفهم ذات اليمين وذات الشمال؟ ثم هل التربية التعليمية في الوطن الإسلامي الكبير من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، هو المسؤول عن هذا الواقع المرير الذي نعيشه؟ في الزمن السابق كانت الكلمة تستفز أمة، واليوم صارت الأمة لا تعني معطى كلمة، وشتان بين المعادلتين. أيها الأحبة، هل الحوزات العلمية عندنا ومدارس الدراسات الدينية عند الجماعة الأخرى منا العامة، هل هي المسؤولة عن ذلك؟ هل الإنتاج الحوزوي عند الشيعة يتماشى وقرب المساحة من عالم الظهور؟ هل نزل إلى الساحة؟ هل بات يلبي الطلبات؟ هل يتماشى مع القضايا كما ينبغي؟ هل يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، أم ألقى حبلها على غاربها؟ الطرف الآخر عند العامة في مدارسهم الدينية، ما الذي يلقن؟ وما هو المنتج؟ وما هي الفائدة أساسا من ذلك المنتج؟ الدنيا أخذت أبعادها، والذهنية تختصر شيئا فشيئا في قوالب لفظية ونصوص مكرورة لا يمكن أن تنهض بحاملها، ناهيك أن تحدث إشراقا على مجتمع من حولها. لذلك النتاج هو النتاج، والقافلة تراوح مكانها. بعد ذلك أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب، على أن يكون الجواب شافيا، وهذا ما يلقى في مساحة المفكرين والعلماء والرواد من أبناء الأمة، لأننا جميعا في مسيس الحاجة أيها الأحبة في أن نخلص إلى نتيجة، وما لم يشخص الداء وما لم يعين الدواء وما لم نتعاطاه كما هو الموصوف، فإننا لن نصل إلى حالة صحية سليمة ترضي المنتظر لنا بقدر ما نحن منتظرين له، ألا وهو الخلف الباقي من آل محمد. لا شك أن الوضع بات خطيرا وخطير جدا، وأنا قلت لكم في الأسبوع الماضي إذا لم ننس جميعا أن الأمور ما لم يتدخل فيها أصحاب الحل والعقد وحمال المسؤوليات العظام الجسام، فإن القادم أخطر وأخطر وأخطر. وللأسبوع الثاني أكررها، وما حدث من أحداث خلال الأسبوع الماضي بين الجمعة والجمعة دليل واضح ومصداق جلي بين على ما كنت أشير إليه، وها أنا أعيدها ثانية، لأن الشريان الذي ينزف هو من جسم الأمة، وعلينا أيها الأحبة أن نرتقي وأن نتجاوز المساحات وأن نتفلت من الأطر الضيقة لكي نعيش الإسلام كما هو وكما أراد له النبي الأعظم حركيا في أوساطنا، حتى ننطلق إلى أفق ذلك المشرق الذي لم يعد بعيدا عنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله قريبا وأقرب فأقرب، حتى نتشرف بدائرة اللطف. وأيضا هنالك الجيل الذي بات لا يقبل منا أنصاف حلول وعدم وضوح في الإجابات، متى ما قرأ الشاب المستشكل على بعض الجزئيات جوابا شافيا مقنعا استسلم للحقيقة، أما إذا كنا نأخذه ذات اليمين والشمال ونأخذ به إلى مساحة لا يعرف نهايتها فإن النتيجة خطيرة. وحيث بتنا في أقرب المساحات من عالم الظهور، ما مر يوم إلا وقربنا من الناحية المقدسة أيها الأحبة، فلنسأل من أنفسنا، هل نحن قريبين من تلك المساحة، أم هي كالذي يبحث عن ماء بقيعة ولما وصل إليه بعد الجهد والجهد المضني ولم يجد ثمة شيء إلا السراب الذي زاده عطشا؟ كيف ينبغي لنا أن ننتظر الإمام المهدي عليه السلام كما ينبغي؟ علينا أن نتعرف شخصيته، والتعرف على شخصية الإمام مبني على القراءات المركزة ذات البعد المعاصر أيها الأحبة. نحن لدينا كم هائل من الروايات، ولكن علينا أن ننفث في قراءتها روح العصرنة، فآليات البحث والقراءة والكتابة والمناقشة والمداولة اليوم ما عادت عناصر لم تكن عناصرها موجودة عند من كتب في الزمن السابق، لأن اللاحق يأخذ من سابقه يفترض ويضيف على العكس من ذلك في من تقدم. فحينئذ علينا أن نتعرف عليه، ولكن من مضان المصدرية الموثقة، للركون إلى ما يصل إلينا عبثيا وعشوائيا وفي الكثير من الأحايين مع شديد الأسف نتلقاه من فضائيات لا تحمل وعيا وفكرا يتماشى وخصوصية المرحلة. ناهيك عن خطباء أيضا ما هم من المجهزين الذين يفترض أن يتصدوا لبيان معطيات مدرسة أهل البيت مع شديد الأسف، حال أن المرحلة تستدعي ذلك. من أهم الروافد القرآن، وفي القرآن آيات كثيرة تتعلق بالمهدي عليه السلام، وقد نصص على ذلك الأئمة عليهم السلام، وفي الطليعة الإمام الصادق عليه السلام، وفي آية والذي بعث في الأمين رسول، وما وراءها من القراءات على نحو التأويل كثير. ثم القراءات التفسيرية، ثم المسار القديم أي التفسير الموروث، والمسار الجدير أي التفسير الموضوعي الذي يقدم لنا آلية كبيرة في هذا الجانب، إذا ما عرض واستعرض على أساس من السنة المطهرة. وأصول الحديث الأربعة التي لا ينبغي أن نبتعد عنها كثيرا، على أننا لا نسلم تسليم مطلق، وإنما نرجع ما يجب أن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه، كالكافي والتهذيب ومن لا يحضر والاستبصار للمحمدين الثلاثة رضوان الله تعالى عليه. ثم هنالك موضوعات أو موسوعات وضعت في اتجاه قضية المهدي عليه السلام، كموسوعة الإمام المهدي للشهيد الصدر الثاني قدس سره الشريف، وبظني أنه أفضل من كتب في هذا الجانب إلى اليوم. فحبذ لو أن الشباب رجعوا إلى هذه الموسوعة وقرأوها في أبعادها قبل الظهور وبعد الظهور وما إلى. ثم هنالك ارتباط مع الإمام المهدي عليه السلام من خلال المواظبة على زيارته في كل يوم، وهي لا تكلفنا كثيرا، ليس أكثر من السلام عليك يا صاحب الزمان. فما الذي تأخذ من وقتنا، وما الذي تصرف من جهودنا أيها الأحبة، حال أن أثرها كبير علينا، خصوصا إذا ما أصبحنا عليها أيها الأحبة. الدعاء له ولشيعته، لأنه لا ينفك من الدعاء لشيعته. لا تتصور أن الملايين أو مئات الملايين من الحناجر التي تهتف بالدعاء له توفي دعاء أو توازي دعاء واحدا يصدر من حنجرته المقدسة من أجل شيعته ومن أجل الأمة الإسلامية قاطبة. إهداء الأعمال الصالحة له، وهو أمر مهم ومهم جدا. ثم من حقنا أيها الأحبة أن نسأل، أين هي مصاديق الاستعداد في أوساطنا كتابعين لهذا الرمز الذي ننتظره وينتظرنا؟ قضايا تذكر كثيرة أيها الأحبة. التسليم أمر يريح الكثيرين، فهل نسلم عندما نمتحن، أم أننا نجزع، نرفض، ننقلب، نثور، نفجر ونتفجر؟ عندما حلت الوفاة بمحمد بن عثمان أحد السفراء الأربع رضوان الله تعالى عليهم، كان الرجل المقرب هو جعفر بن أحمد، وكان رجلا عابدا صالحا عالما تقيا ورعا. في حسابات الحوزات اليوم لو كان مرجع بعد مرجع لكان هو المرجع بعد سلفه. فما كان أتباع أهل البيت يظنون أحدا سيلي استفارة بعد محمد بن عثمان إلا جعفر بن أحمد. ولكن هنا يتجلى حال الإنسان الذي أعد نفسه لاستقبال الإذن والفرج، وهنا تكمن المفارقة بين من لم يعد نفسه لذلك. كان الناس على مقربة عند احتضار محمد بن عثمان، وكان جعفر عند رأسه، وكان السفير الحسين بن روح عند قدمي محمد بن عثمان السفير، والناس ما هم إلا في بعد مساحة قصيرة من الزمن أن يغمض محمد بن عثمان عيني لتنتقل السفارة إلى جعفر بن محمد. وإذا بالخطاب من الناحية لمحمد بن عثمان أن السفير من بعدك يا محمد بن عثمان هو الحسين بن روح. وإذا بجعفر بن محمد الإنسان الذي ابن أحمد الذي أصلح نفسه وأصلح ما بينه وبين ربه يستوي قائما ويطلب من محمد بن ويطلب من الحسين بن روح أن يجلس عند رأس محمد بن عثمان ليجلس هو عند قدمي محمد بن عثمان. أيها الأحبة، هذه المعادلة وهذه النتيجة وهذا التسليم هل له نصيب في داخلنا؟ هنا السؤال. لذلك أيها الأحبة لنسأل من أنفسنا، لماذا لا يخرج المهدي؟ لأن إعدادا بمستوى جعفر بن أحمد لم يكن موجودا. وارتقي في السلم ما شئت، وارتقي في السلم ما شئت من أدنى الأمة إلى أعلاها، لن يتنازل صغير لكبير حتى يتنازل الكبير للصغير. وأما تنازل النظير لنظيره فدون ذلك خرط القتاد. هل نحن فعلا مستعدون؟ سؤال مشروع. أما آن الأوان أن نعيد ترتيب أمورنا من جديد. أيها الأحبة، المهدي ينتظرنا، المهدي يترقب فينا الشيء الكثير، فعلينا ألا ندمي قلبه وهو في عالمه الخاص. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان علينا وعليكم شهرا طيبا مباركا، وعلى الأمة الإسلامية فتحا كبيرا، لتلملم جراحها ولتنفض الغبار عنها ولتصحح مسيرتها ولتنبذ الدخيل عليها ولتستشرف القادم فيما هو الأفضل على أساس من القراءة الصحيحة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، أخذ الله بأيدينا وأيديكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.